الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة باب حكم المرتد. قوله باب حكم المرتد، والأصل في حكم المرتد ووجوب قتله الكتاب والسنة والإجماع. أما المرتد لغة فهو الراجع، يقال ارتد فهو مرتد، يعني إذا رجع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا ترجعوا على أدباركم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، أي يرجعوكم إلى الشرك. أما اصطلاحا فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. هذا تعريف المرتد اصطلاحا، الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. الذي يكفر بعد إسلامه، يعني هذا لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من بدل دينه فقتلوه. وأجمع العلماء على وجوب قتل المرتد إذا لم يتب، الذي يكفر بعد إسلامه طوعا، لأن يمكن إنسان يكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا الذي استثناه الله سبحانه وتعالى بقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولو مميزا، يعني لأن المميز تصح منه الردة تماما كما يصح إسلامه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا. هازلا يعني مستهزئا، بيستهزئ أو بيمزح، فمستهزئا. والدليل طبعا عموم الآية والأخبار في ردة من يأتي بمثل هذا، ولقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح، كنا نهزا، إنما كنا نخوض ونلعب. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال الموفق رحمه الله تعالى: ينبغي ألا يكتفى من الهازل بذلك، بمجرد الإسلام، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك. يعني الشخص الذي ارتد عن طريق الهزل، أنه كان يهزل أو يستهزئ، لا ينبغي أن يقبل منه مجرد أنه يعود إلى الإسلام بالتوبة، لكن لابد من تعزيره وتأديبه أدبا يزجره عن مثل ذلك. وللأسف الشديد هذا نتيجة الجهل والتهاون بالدين، نجد مواقف كثيرة فيها بعض الناس تستعمل آيات من القرآن الكريم أو مواقف دينية في الهزل وفي المزاح، وهذا أمر في غاية الخطورة طبعا، و عواقبه مشؤومة وخطيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعده. فالمقصود هنا بقول الموفق ابن قدامة: ينبغي ألا يكتفى من الهازل بذلك، لا يكتفى بأنه يحكم بردته ثم يتوب بأن يعود إلى الإسلام، ينبغي ألا يكتفى من الهازل بذلك، يعني بشيء من أمور الدين، بمجرد الإسلام، بأن يتوب بالعودة إلى الإسلام، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك، حتى لا يستعمل آيات الله سبحانه وتعالى أو أمور الدين في المزاح أو الاستهزاء ونحو ذلك. بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، يعني فعل بعد إسلامه، لابد أن يكون بعد الإسلام أتى بهذه الأشياء. وهذا إشارة إلى أن الردة إما أن تكون بالنطق الكلام، أو باعتقاد يعتقده، أو بشك في حق من أمور الدين، أو فعل بعد إسلامه، بعدما يكون قد أسلم فيأتي بهذه الأشياء. طبعا يستوي في ذلك الرجل والمرأة بالنسبة لتعريف المرتد. يقول: باب حكم المرتد، وهو من كفر بعد إسلامه، وأجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من بدل دينه فقتلوه. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلما. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر، لأن صيغة من صيغة عموم تدل على أن الحكم يعم الرجل ويعم المرأة، من بدل دينه سواء كان رجلا أو امرأة فاقتلوه. وروى الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان، وفي بعض الكتب أم رومان، ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. وهذا الحديث ضعيف، لكن يغني عنه في الدلالة الحديث الذي قبله: من بدل دينه فاقتلوه، بدلالة عمومه كما أشرنا. يقول: ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: أولا بالقول كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته، لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به، أو ادعى النبوة، أو تصديق من ادعاها، لأن ذلك تكذيب لله تعالى في قوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وهذا الحديث صحيح متواتر، ونحو ذلك من الأدلة. قوله: ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور بالقول كسب الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن يسب الله عز وجل إلا هو جاحد له كافر به، لأن التعظيم الله سبحانه وتعالى لا يجهله أحد، في باب الاستهزاء والسب لا يعذر الإنسان بالجهل. هل يجهل أحد أن الله يجب تعظيمه؟ حتى اليهود والنصارى في الجملة يقولون بوجوب تعظيم الله عز وجل وتنزيه عن النقائص، فما بالك بمن يسب الله عز وجل، شك أن هذا كافر بالله. فهذا قول يخرج عن الملة ويحصل به الردة، سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا رسوله هنا أعم من أن يقصد بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما رسوله يعني بذلك أي رسول من رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. سب أي نبي من الأنبياء أيضا من أسباب الردة والخروج من الملة، أو يكون مبغضا كارها للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وجد في قلبه والعياذ بالله كراهية أو بغضا للنبي فإنه يكفر بذلك ويخرج من الملة، أو مبغضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قذف نبيا من الأنبياء أو قذف أمه فإنه يكفر بذلك، لأن هذا يعني يؤدي إلى الطعن في النبي نفسه. إذن يحصل الكفر إما بالقول كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا أو سب الدين، سب دين الإسلام، أو ملائكته لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به، أو ادعى النبوة، يعني شخص يدعي النبوة فإنه يصير بذلك كافرا، طبعا يدعي النبوة يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل بعثته فكل من يدعي النبوة من الأنبياء يكون مؤيدا بالمعجزات التي تؤيد نبوته وتثبتها. فالكلام هنا في من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره خاتم النبيين، أو في من كان قبله ممن لم يؤيده الله بالمعجزات وإنما هو مدع كذاب، أو ادعى النبوة، أو صدق من ادعاها. فمن جوز بعثة نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أو وجد من ادعى النبوة فهذا صدقه وآمن به على أنه نبي، فهذا كافر خارج عن الملة ومرتد عن دين الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك تكذيب لله تبارك وتعالى في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. لم يقل وخاتم المرسلين، لأنه لو قال وخاتم المرسلين فيحتمل أن يكون بعده نبي، أما خاتم النبيين فهو إغلاق الاحتمال من المنبع، يعني لا يمكن، لأن الرسول لابد أن يكون أولا نبيا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتواتر: لا نبي بعدي. يحصل الكفر أيضا بالشركة لله تعالى، يعني هذه الشركة معطوف على الإيه؟ النبوة أو ادعى النبوة أو الشركة له تعالى، يعني ادعى شريكا مع الله سبحانه وتعالى، فهذا يكفر إجماعا لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، تفسير الآية يعني إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، يعني مات على الكفر. أما من كان كافرا وتاب فتقبل توبته. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله. فإذا المقصود بالآية هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، أي مات على الشرك. وقال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح: ومن لقيه يشرك به دخل النار. ولا نزاع في كفر من مات على الشرك. يقول الموفق رحمه الله تعالى: من أقر بالإسلام ثم أنكره أو أنكر الشهادتين أو إحداهما كفر بغير خلاف. يقول ثانيا: أو الشركة له تعالى لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: أو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به اتفاقا، يعني يكفر بذلك اتفاقا. أو جعل بينه وبين الله وسائطا يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذه كلها من صور الإشراك. ولا شك أن بحث الشرك بحث مهم جدا جدا في غاية الأهمية، خاصة بعد تنوع وتلون صور الشرك في العصر الحديث. الآن صور الشرك كثيرة جدا ومتنوعة. نرجو إن شاء الله تعالى فيما يأتي لو شرعنا في سلسلة الأسماء والأحكام نتعرض أيضا لقضية الشرك، لأنها قضية تستحق أن نعطيها حقها ونوفيها وقتا طويلا، لأن قضية مصير كما ترون، خاصة كثرة أنواع الشرك والتباسها على كثير من الناس في مثل هذا الزمان للأسف الشديد. أيضا ومن مظاهر الشرك أن يجحد ربوبية الله سبحانه وتعالى، فهذا يكفر. أما الذي يقول ما ثم إلا الله، ما ثم إلا الله، يعني لا أرى ولا يوجد في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فلابد من الاستفصال: ما الذي يريد مثل هذه العبارة؟ إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد أنه ما ثم موجود إلا الله، بمعنى أن الله هو كل هذه الأشياء التي نراها، كل دي مظاهر يتجلى فيها الله سبحانه وتعالى كقول أهل الاتحاد من ملاحدة الصوفية، فهذا أيضا يكفر. أو إن أراد بقوله ما ثم إلا الله أن الله بذاته في كل مكان، زي ما بيقولوا في الأناشيد: موجود في كل وجود. أيضا يقول شيخ الإسلام: من قال إن الله بذاته في كل مكان يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن اعتقد قدم العالم، يعني اعتقد أن العالم قديم أزلي لا بداية له، أيضا هذا من المكفرات. وللأسف الشديد بتتسرب إلينا مفاهيم في غاية الخطورة ولا نلتفت إليها، يعني ما من طالب درس العلوم إلا وبيحفظوا قانون الإيه؟ المادة. المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، لا تستحدث يعني أزلية لا أول لها، هذا كفر. يعني يستلزم القول بقدم العالم أن العالم أزلي لا بداية له، لم يكن يسبقه عدم، وهذا مصادمة صريحة للعقيدة الإسلامية كما تعلمون، وكما كان في الحديث: كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء. أيضا من اعتقد حدوث الصانع جل وعلا، من اعتقد الحدوث بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإنه يكفر بذلك لتكذيبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أو من جحد وحدانية الله تبارك وتعالى فهذا يكفر، لأن جاحد ذلك مشرك بالله عز وجل. أو جحد صفة من صفاته تبارك وتعالى كالحياة أو العلم مثلا، فإنه يكفر بذلك إجماعا. وفي الفصول: شرطه أن تكون متفقا على إثباتها، أن تكون الصفة من المتفق والمجمع على ثبوتها لله تبارك وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. واستدل بقصة الشاك في قدرة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها. ما نوع الواو؟ حالية، يعني والحال أن مثله لا يجهلها، فهذا يحكم عليه بالردة. يعني واحد عايش في وسط بلاد المسلمين يسمع القرآن صباحا مساء، ويسمع العلماء والناس كلهم يعني يتقبلون هذه العقائد أو هذه الصفات، فهو إن شك في الصفة ومثله لا يجهلها. لماذا؟ لأنه يعيش في بلاد المسلمين وفي بلاد التوحيد، واضح؟ فمثله لا يجهلها اللي هو هنا يوجد هنا إيه؟ إمكان العلم يعني، فمرتد. وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. يعني واحد جاي مثلا من أوروبا، من الصين، من اليابان، وشك في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هو حديث عهد بالإسلام وما نشأ بين المسلمين، وإنما كان بعيدا عن اللغة العربية وعن الإسلام وعن التوحيد، ولسه حديث عهد، فإن شك مثل هذا فالحال أن مثله يجهلها، فعلا يوجد احتمال أنه يجهل أن هذه من صفات الله تبارك وتعالى، فليس هذا بمرتد. واستدل شيخ الإسلام على هذا، أي على العذر بالجهل هنا، استدل بقصة الشاك في قدرة الله، ذلك الرجل الذي لم يعمل خيرا قط وأسرف على نفسه، فحين حضره الموت جمع بنيه وأمرهم أنه إذا مات أن يحرقوه حتى يصير رمادا، ثم يجمع هذا الرماد وينتظرون يوما شديد الريح فيلقون جزءا من رماده في البحر وجزء في البر وجزء في الهواء، ثم علل ذلك بقوله: فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. لئن قدر الله علي، فهذا شاك في إيه؟ في قدرة الله عز وجل، يعني يظن أنه إذا فعل ذلك فإنه سوف يعجز الله سبحانه وتعالى أن يجمعه من جديد، فهذا جاهل بصفة القدرة. فالشاهد هنا في الحديث أنه عذر بجهله لأن مثله كان يجهل هذا، فلذلك جمعه الله سبحانه وتعالى بعدما فعل به ذلك، وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك. فغفر الله سبحانه وتعالى له بسبب الخشية، مع أن هذا كفر، الشك في أن الله على كل شيء قدير هذا كفر، لكن هذا الرجل كان يجهل هذه الصفة، فمن أجل ذلك عذر لأن مثله يجهل ذلك. وهذا معروف في كتب العلماء في كثير من القضايا، يعني يفرقون بين من يعيش في بلاد المسلمين أو ينشأ في وسط المسلمين، وبين من يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلم والتوحيد ونحو ذلك، ويتلبس بأفعال الكفر. فهناك تفصيل كما نرجو أن نفصل ذلك فيما بعد إن شاء الله. أيضا من جحد بعض كتب الله تبارك وتعالى، أي شيء من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء سواء كلها أو شيئا منها، فإنه يكون كافرا، لأن جحد شيء منها كجحدها كلها، إذ الكل من عند الله تبارك وتعالى. أو جحد بعض رسل الله تبارك وتعالى، يعني آمن بجميع الأنبياء إلا نبي واحد، فطبعا هذا يكون كافرا لأنه مكذب لله، جاحد لرسول من رسله، أو جحد الملائكة، أو من ثبت أنه ملك أنكر ملائكيته فإنه يكفر لتكذيب القرآن الكريم، أو جحد البعث، كذب بالبعث والنشور، كفر لتكذيبه الكتاب والسنة والإجماع. ناقشنا من قبل منذ زمن بعيد كيف أن الإيمان يتركب من جزئيات لا ينفك بعضها عن بعض، جزئيات متماسكة، فوات واحد منها يبطل جميع الإيمان. فإذا كان الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الإيمان بجميع الأنبياء مثلا. أما من كذب بالأنبياء وإن كان يؤمن باليوم الآخر لكنه كذب بالأنبياء، فهذا يصير كافرا، ويصح وصفه بأنه كافر بالله وباليوم الآخر، مع أنه مؤمن بالله كتصديق بالله سبحانه وتعالى وصفاته ونحو ذلك، ومؤمن بجميع الأنبياء، واضح، ومؤمن في حساب وبعث ونشور وجنة ونار، لكنه كفر بنبي من الأنبياء، فهذا ينفى عنه كل صفات الإيمان الأخرى. كذبت عاد المرسلين، مع أن الذي أرسل إليهم رسول واحد، لماذا جاءت بصيغة الجمع؟ لأن تكذيبهم نبيا واحدا وهو الذي أرسل إليهم هو تكذيب بجميع رسل الله تبارك وتعالى. وذلك رغم أن اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر في الجملة مع انحرافهم أيضا في هذا الباب، لكن في الجملة يؤمنون باليوم الآخر، ومع ذلك وصفهم القرآن بأنهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر آية الكريمة. فالشاهد من هذا أنه جاز وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر بسبب كفرهم بإيه؟ بجزئية من جزئيات حقيقة الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لأنهم يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون بالبعض الآخر. وقال شيخ الإسلام: ومن أطلق لعنة التوراة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني شخص لعن التوراة مطلقا، لم يلعن ما حرف من التوراة، لكنه يلعن التوراة بصفة مطلقة، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها فيقتل بشتمه لها. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس به. وكذا إن سب التوراة التي عندهم، لأن هنا السب ليس مطلقا وإنما سب مقيد بالتوراة المحرفة التي عندهم، مما يبين أن قصده ذكر تحريفها، مثل أن يقول نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل بشرائعها المبدلة أو المنسوخة فهو كافر، فهذا ونحوه لا شيء على قائله. إذن هذا فيما يتعلق بأن الكفر يحصل إما بالقول أو بالشركة، ادعاء الشريك أو الشركة لله سبحانه وتعالى، أو بالفعل. يحصل الكفر والرد أيضا بالفعل، كالسجود للصنم ونحوه، يسجد الإنسان للصنم فهذا سجود عن طريق الفعل، كشمس يسجد لشمس أو لقمر أو نجوم أو حجر أو قبر، لأنه إشراك بالله تبارك وتعالى. بمناسبة ذكر الشمس، يعني هناك رياضة معروفة دايما بيمدحوها دون أن يذكروا الخطر اللي فيها، اللي هي اليوجا، لأن اليوجا دي عبارة عن مناسك عبادة الشمس، يفعلها الوثنيون في شرق آسيا مناسك لعبادة الشمس، ولذلك يهتمون جدا بفترة طلوع الشمس في الصباح، فيعني لابد من الالتفات لمثل هذا. أما كحركات رياضية الإنسان يفعلها للاستفادة البدنية فدي قضية أخرى، لكن الكلام على أن الأصل اليوجا وبعض المناسك أو الألفاظ أو الأشياء مرتبطة بعبادة الشمس. فإن سجد الإنسان لكوكب كالشمس أو القمر أو النجم أو نحو ذلك، كصنم أو حجر أو قبر، فإنه يكفر إجماعا، لأن ذلك إشراك بالله تبارك وتعالى. فالشرك يكون أيضا بالفعل بالعمل. ومن شرك الأفعال مثلا إلقاء المصحف الشريف والعياذ بالله في قاذورة، شخص يهين المصحف الشريف، يهين القرآن الكريم، فهذا بلا شك كافر كفرا أكبر. أو إذا ادعى اختلاف القرآن الكريم، أو أنه قادر على أن يأتي بمثل القرآن الكريم، فهذا كله تكذيب للقرآن العظيم. فمن احتقر القرآن الكريم أو ادعى اختلافه أو ادعى اختلاقه والعياذ بالله أو القدرة على مثله فإنه يكفر. ومن زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم، أو أن للقرآن تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، فلا خلاف في كفره، وهذا فعل الباطنية والملاحدة كما هو يعني معلوم. أيضا من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين فإنه يكفر إجماعا، لقول الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولا نزاع بين العلماء في ذلك. أو امتهن القرآن كما يعني ذكرنا، احتقر القرآن الكريم، أو أسقط حرمته، أسقط مهابة القرآن وما يجب من القيام به من حقوقه وما لا يحل انتهاكه، كفر. كذلك من أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر بذلك أيضا. أما من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده، لأن حكاية الكفر ليست بكفر. قال في الفروع: ولعل هذا إجماع. وفي الانتصار: من تزي بزي كفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره حرام ولم يكفر، انتهى. وكذا من نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، شخص نطق بكلمة كفر لكنه لا يعلم معناها. موضوع الألفاظ، الباب بالذات هذا الباب، باب الردة، الألفاظ التي تكفر، باب في غاية الحساسية، ولذلك العلماء صنفوا فيه مصنفات مستقلة. الإنسان يكون حذرا قبل أن يحكم على شيء لخطورة الحكم بالكفر أو الردة. أذكر بيتا من الشعر: سمعه شخص لأول مرة فكفر قائلة، يقول فيه الشاعر: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. فقال إن هذا يفضل ذلك على التوحيد، وفي الحقيقة أن التوحيد نوع من أنواع التمر. في هذا البيت التوحيد نوع من أنواع التمر، فالإنسان يكون حذرا عند إطلاق مثل هذه العبارات ويتنبه لكيفية استعمالها. فموضوع العرف أيضا له دخل في هذه القضية، إن شاء الله سأجتهد فيما بعد في التفصيل في هذه القضية إن شاء الله. إذن من نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها أو جرى على لسانه سبقا من غير قصد، كلمة جرت على لسانه سبق لسان ولم يقصدها لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك، والدليل على أنه لا يكفر بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عوفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. بل أيضا هناك حديث أخص في ذلك، وهو ذلك الرجل الذي افتقد دبته الجمل وعليه طعامه وشرابه في صحراء قاحلة جرداء، وجلس تحت شجرة، قال يعني أنام ينتظر الموت، ينتظر أن يموت، فانتبه فإذا بناقته أمامه عليها متاعه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا لأن الوجدان والشعور بالفرح شديد جدا، فغمر عقله ولم يميز، فسبق لسانه إلى كلمة الكفر، فمثل هذا أيضا لا يكفر بذلك. النوع الرابع مما يكفر به الإنسان الاعتقاد. للأسف الشديد يوجد من ينتسب للسلفيين للأسف الشديد ويدعي أن الإنسان لا يكفر بالفعل، وهذا طبعا مخالف تماما لكلام العلماء. كما ترون الكفر قد يكون بالقول أو بالاعتقاد أو بالفعل كما يعني ذكرنا. من أنواع الكفر: كفر يحصل بالاعتقاد، يعتقد في قلبه عقيدة كفرية كاعتقاد الشريك له تبارك وتعالى أو الصاحبة أو الولد، لقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقال الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك ونفاه عنه. فمن نسب إلى الله الصاحبة أو الولد فإنه مخالف لهذا التوحيد ومكذب بما أخبر الله سبحانه وتعالى به من تنزهه عن هذه النقائص. أيضا من الأمور التي هي في غاية الخطورة في هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن، من أسوأ أنواع الخطر التي تتهدد إيمان وإسلام المسلمين الآن، أن هناك من يرفعون عقيرتهم بتصحيح الأديان التي تخالف دين الإسلام. مصيبة ما بعدها مصيبة، هذه أشد من الزلازل والكوارث التي يموت فيها الألاف الآن. مصيبة عظمى يتعرض لها المسلمون، وهي أن بعض هؤلاء الضالين المضلين يصححون الأديان الأخرى غير دين الإسلام عز وجل. هذه حقيقة لا نقاش فيها، أنه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان الأخرى، نسخت تماما وسدت كل الأبواب التي كانت تؤدي إلى الجنة، ولم يبقى إلا الطريق الذي على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز لإنسان أبدا أن يجوز وأن يقول في احتمال أن يصل إلى الجنة عن طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأبواب سدت ولم يبقى إلا هذا الطريق الفريد الوحيد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. إذن هذه الحقيقة مما علم من الدين بالضرورة، ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن سخر بوعد الله أو بوعيده، يسخر بالجنة أو يسخر من النار أو نوع من العذاب. من سخر بوعد الله أو بوعيده، أو لم يكفر من دان بغير دين الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، بإجماع المسلمين فإنه كافر خارج من ملة الإسلام. فبعض المنافقين المداهنين الذين يرغون روغان الثعالب وهم يتكلمون عن هذه القضية يوهمون الناس أن هذه كلها أديان متساوية على قدم المساواة، فهؤلاء ممن يعني يخونون الله ورسوله ويضللون المسلمين ويوقعونهم في الكفر الأكبر في الردة. أن إنسان يصحح أي دين غير دين الإسلام فإنه كافر مرتد، وهذا باتفاق علماء المسلمين. ونظرا لخطورة هذه القضية وشيوعها في هذا الزمان العجيب الآن، زمان الغربة الثانية، فاستحقت فعلا أن تفرض لها دراسة مستفيضة جدا جدا، دراسة رائعة، وتسمى دعوة التقريب بين الأديان، دراسة في غاية القوة وفوائدها عظيمة جدا. كتاب من 4 مجلدات نشرته دار ابن الجوزي يسمى دعوة التقريب بين الأديان للدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي، كتاب قيم جدا ويتعرض لهذه القضية بكل تفاصيلها وأبدع فيها، وتعرض لهؤلاء الضلال وهؤلاء المنحرفين الذين يراودون الناس عن إيمانهم ودينهم وتوحيدهم بتصحيح أديان الكفر. كذلك من سب الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنه أو كفره، من قال إن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أو 5 كما يقول الشيعة في الإمامية، فإنه يكفر بذلك، لأن هذا مكذب بقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أو سب بعض الصحابة أو اقترن بسبه دعوة أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط فلا شك في كفره، أو يعني أو اعتقد أن الزنا والخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا، يعني يكفر بذلك أيضا، لأن ذلك معاندة للإسلام وامتناع من قبول أحكامه ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني بصورة أخرى استحلال الحرام أو تحريم الحلال، زي يقول الخبز حرام أو اللحم حرام ونحو ذلك، إن كان يمتنع من الطعام لمصلحة أو لأنه لا يشتهي أو لسبب صحي طبي هذه مسألة أخرى، لكن أن يعتقد بقلبه أن الحلال حرام أو الحرام حلال فهذا كفر، شرط طبعا أن يكون هذا من الأمور القطعية التي حصل عليها إجماع قطعي، فهذا معاندة للإسلام وامتناع من قبول أحكامه وخروج على الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وبالشك في شيء من ذلك، حتى إذا مجرد شك مش قطع باستحلال الحرام أو عكسه، وإنما الشك في شيء من ذلك في تحريم الزنا والخمر أو في حل الخبز ونحوه، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين، وإن كان يجهله مثله، يعني إن كان مثله لا يجهله لأنه نشأ بين المسلمين فهذا لا يعذر ويكفر بذلك، وإن كان يجهله مثله لحداثة عليه بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه لم يكفر وعرف حكمه ودليله، فإن أصر عليه كفر، لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قاله في الكافي. كذلك من جحد مثلا وجوب عبادة من العبادات الخمس، الأركان الخمس المشار إليها في الحديث، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فمن أنكر أو جحد شيئا من ذلك كفر. كذلك من جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، حكم ظاهر بين المسلمين مجمعا عليه إجماعا قطعيا، يعني لا يعتبر هنا إجماع السكوتي أو الظني، لكن العبرة بالإجماع القطعي الذي لا شبهة فيه. أما فعل الخوارج مثلا باستحلال دماء المسلمين وأموالهم، فأكثر الفقهاء لا يكفرونهم لادعائهم أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بذلك. ثم يقول في منار السبيل: فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب 3 أيام وجوبا، لما روى مالك والشافعي أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنه، فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربنا فضربنا عنقه. قال عمر: فهل حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفة واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. وهذا الأثر يعني يفهم من كلام الألباني في إلواء الغليل تضعيفه. يقول: فمن ارتد، يعني من ارتد عن الإسلام، وهو مكلف مختار، مكلف بالغ عاقل، مختار يعني ليس بمكره، سواء طبعا كان رجلا أو امرأة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فذكر منها التارك لدينه. وقال الوزير: اتفقوا على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل، ولأنه فعل يوجب الحد، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالزنا، وشرطه أن يكون مكلفا، فلا يقتل غير المكلف إلا بعد البلوغ، يعني المميز كما صح إسلامه تصح ردته، لكنه لا يقتل وهو غير مكلف، وينتظر به إلى أن يبلغ كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقوله أيضا هنا: وهو مكلف مختار، أخرج بهذا المكره لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يقول: فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام، يستتاب لمدة ثلاثة أيام وجوبا جزم به في الإقناع والمنتهى. وقال الموفق: لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأصحاب الرأي، فيستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه ويحبس، ينبغي أن يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس لعله ينعطف قلبه فيراجع دينه. أما الدليل فما رواه مالك والشافعي أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى، فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفة، هذا نوع من التضييق عليه، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. فلولا وجوب الاستتابة لما برئ عمر رضي الله عنه من فعلهم، وأحاديث الأمر بقتله تحمل على ذلك جمعا بين الأخبار، يعني الأحاديث التي فيها من بدل دينه فاقتلوه نجمع بينه وبين هذه الأخبار: فاقتلوه بعد أن يستتاب ثلاثا ويحبس ويضيق عليه. وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستتاب أم رومان، ولأن الردة إنما تكون لشبهة، احتمال أن الردة نشأ عن شبهة، فالشبهة لا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتأي فيها، وأولى ذلك ثلاثة أيام وهي مدة قريبة، كما أشرنا تعليل عبارة إيه؟ استتيب ثلاثة أيام وجوبا. ليه وجوبا؟ فهمنا ذلك من فعل عمر أنه لو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم، ولأنه أمكن استصلاحه، هذا الرجل الفاسد الذي ارتد والعياذ بالله يمكن أن نعطيه فرصة للاستصلاح والتوبة والرجوع، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه، يعني الثوب إذا تنجس هل الإنسان يحرقه أو يرميه أم يحاول استصلاحه بأن يطهره؟ فكذلك المرتد إذا فسدت عقيدته بهذه الردة أو بسبب شبهة فإنه يستتاب ثلاثة أيام تزال عنه الشبهة لعله يراجع دينه. يقول: فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام، فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله. فإن تاب يعني إن أسلم رجع إلى الإسلام فلا شيء عليه، لا شيء عليه أنه لا يعاقب ولا يعذر، حتى لا يعذر ولم يعذر ولو كان ذلك بعد مدة الاستتابة، لأن فيه تنفيرا له عن الإسلام، ما نقولهوش بأن أنت حتى لو تبت ورجعت هنعذرك عشان اللي أنت عملته، لأن ممكن دي تنفره من الرجوع إلى الإسلام، والمقصود ترغيبه في العودة، فلو في عقوبة بعد العودة، طبعا عقوبة دون القتل، تعزير بعد أن يتوب دي تصعب عليه التوبة وقد تنفره من الرجوع إلى الإسلام، فلذلك لا شيء عليه بمعنى أنه لم يعذر كي لا ينفر عن الرجوع إلى الإسلام. وحتى عبارة ولا يحبط عمله إشارة إلى أيضا ترغيب في الرجوع إلى الإسلام، وأنه لن يحبط عمله إذا رجع إلى الإسلام. يقول شيخ الإسلام: إذا أسلم المرتد عصم دمه وماله، وإن لم يحكم بصحة إسلامه حاكم باتفاق الأئمة. بل مذهب أحمد المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، أن من شهد عليه بالردة فأنكر حكم بإسلامه. لو جم شهود وشهدوا عليه أنه هو ارتد، ثم أتى الحاكم والقاضي وبيحقق معاه هل أنت فعلا قلت هذا، فأنكر يحكم له بالإسلام، ولا يحتاج أن يقر بما شهد عليه به. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يتوب على أئمة الكفر: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فطبعا أئمة الكفر أعظم من أئمة البدع، ومع ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن أئمة الكفر إن تابوا إليه فإنه عز وجل يتوب عليهم. يقول: فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولمفهوم قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالمفهوم المخالفة إيه؟ أن من ارتد لكنه لم يمت وهو كافر فإنه لا يحبط عمله. طبعا لا يخفى ما في هذا من الحكمة، إن هذا أيضا فيه تحبيب له في التوبة والعودة إلى الإسلام، وأنه لن يحبط عمله إذا رجع، فيكون في هذا ترغيب له في الرجوع إلى الإسلام. وعن أنس مرفوعة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام، فما دام أظهروا الإسلام فيكف عنهم. طيب، بعد الاستتابة أصر ولم يتب ولم يعد الإسلام. يقول: وإن أصر قتل بالسيف. وإن أصر يعني إن لم يسلم ويرجع هذا المرتد إلى الإسلام قتل بالسيف، لما تقدم عند عامة الفقهاء. طبعا قوله بالسيف لأنه آلة القتل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وصدر الحديث إيه؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والحديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله، يعني النار. وهذا رواه البخاري وأبو داود، يعني لا يقتل بالتحريق مثلا بالحرق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى فقط، أما نحن فلا يعذب إنسان بالنار. وإن أصر قتل بالسيف. طيب، واحد ارتد ولجأ للكفار في بلاد الحرب مثلا، وصار مقربا من ملكهم، فجاء إلينا رسولا للكفار مع أنه مرتد، لكنه أتى رسولا للكفار، مندوب إيه؟ دبلوماسي، يعني مبعوث دبلوماسي من الكفار، وهو أصلا مرتد، هو مسلم ثم ارتد، وأتانا رسولا من عند الكفار، يقتل أم لا يقتل؟ شيء جميل أن أنتم تتورعوا عن الإجابة إذا كنتم لا تعلمون. فضل، لا يقتل. لماذا؟ أحسنت. فإذا رسول الكفار لا يقتل، يعني رسول الكفار الذي هو إيه؟ مرتد. رسول الكفار إذا كان مرتدا ولكنه أتى بصفته رسولا من عند الحاكم أو الملك الكفار، فإنه لا يقتل إذا كان مرتدا، بدليل رسولي مسيلمة. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الرسل تقتل لقتلتكما. لذلك من الجهل الفاحش التعرض للمندوبين الدبلوماسيين، لأن لهم حصانة يعني حتى في الشرع، لأن هي مش شطارة اللي يقدر على حاجة يعملها، أدام قدرنا عليه وتمكننا منه لأنه مستضعف في بلادنا نقدر نفعل به ما نفعله، واضح؟ فهذه من قلة الفقه وعدم العلم بحدود الشرع الشريف، لأن الرسل لا تقتل. يقول: ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، يعني المرتد لا يقتله إلا الإمام أو نائبه، لأنه قتل لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن. يقول الموفق رحمه الله تعالى في قول عامة أهل العلم: يعني أن المرتد لا يقتل إلا الإمام أو نائبه، إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد، وعن أحمد نحوه. والأول قول الجمهور أن الذي يقتل فقط هو الإمام أو نائبه، لأنه قتل لحق الله، فكان إلى الإمام كقتل الحر، ولا يعارضه ما تقدم من قوله أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، لأن قتل المرتد لكفره لا حدا، فإن قتل المرتد غير الإمام بغير إذنه، شخص مرتد قتله شخص آخر غير الإمام بغير إذن الإمام، أساء وعزر لإساءته، وإيه تاني؟ افتئاته. المصطلح المستعمله هنا الافتئات أو الافتئات على الإمام، أنه بيتعدى على سلطة غيره، هذه سلطة الإمام، فهو يتعدى بأن هو الذي يلي تطبيق هذا الحد. فإن قتل المرتد غير الإمام بغير إذن أساء وعزر لإساءته وافتياته على الإمام، ولم يضمن سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها. طيب مرتد لحق بدار الحرب، فأيضا هذا لا يقتله إلا الإمام؟ لا، هذا إن لحق بدار الحرب فإن لكل أحد قتله وأخذ ما معه، لأنه صار حربيا. يقول ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيرهما أساء وعزر لافتئاته على ولي الأمر، ولا ضمان بقتل المرتد، لا ضمان، ولو كان أي القتل قبل استتابته، لأنه مهدر الدم بالردة في الجملة، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان بدليل نساء الحرب وذريتهم. يقول في الروض المربع ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا أو تنقصه. قوله ولا تقبل في الدنيا يعني لا تقبل في أحكام الدنيا، أحكام الدنيا مثلا كترك قتل وثبوت أحكام التوريث ونحو ذلك، لا تقبل توبة من سب الله تعالى أو تنقصه لعظم ذنبه، لأن سبه يدل على فساد عقيدته واستخفافه بالله تبارك وتعالى. وعن أحمد رواية تقبل توبته لما استخف بالله عز وجل أو استهزأ به، فالرواية المشهورة أنه لا تقبل توبته، وعن أحمد تقبل توبته لقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأن من زعم أن لله ولدا فقد سب الله تعالى، لا شك أن من نسب إلى الله الولد فقد سب الله تعالى، في دليل على هذا مباشر الحديث الذي فيه شتمان ابن آدم فزعم أن لي ولدا، فهذا سب لله وشتم لله تبارك وتعالى، ومع هذا فإن توبته مقبولة بلا خلاف. فإذا استدل للرواية الثانية عن الإمام أحمد أن من شتم الله عز وجل وتاب فإنه تقبل توبته، والله تعالى أعلم، قياسا على من ادعى لله الولد. أو من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا أو تنقصه. لماذا لا تقبل توبته في الدنيا؟ لاستخفافه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سب ملكا من الملائكة سبا صريحا أو تنقصه. وإذا قبلت توبة من سب الله تعالى فتوبة من سب رسوله أو ملكا من ملائكته أو لا، كما أشرنا في خلافنا في روايتين في المذهب. الرواية لا تقبل توبته لما صدر عنه من التنقص والاستخفاف، والرواية الأخرى أنه تقبل توبته إن تاب من هذا يعني الكفر. ثم يقول ويصح إسلام المميز ذكرا أو أنثى إذا عقله. الطفل أو الصبي المميز الذي عنده القدرة والتمييز ما يعقل به ما يفعله، فيصح إسلامه إذا كان يعقل الإسلام، يفهم معنى الإسلام ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ربه لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الموفق وهذا لا خلاف في اشتراطه، يعني لا خلاف في اشتراط أن المميز يكون إيه؟ يعقل ما يقول، إذا شهد الشهادتين يعقل ويفهم ما معنى الإسلام وما معنى الشهادتين وإثبات التوحيد وإثبات يعني الرسالة. فالشرط أن يكون إيه؟ يعقل ما يقول، لأن ساعات الطفل يقلد الكلام ولا يعيه ولا يفرق بين اللعب والجد، لكن كان مميزا يعقل ما يدخله في الإسلام ويعرف معنى الشهادتين ويعرف معنى الإسلام فيصح إسلامه. لأن عليا رضي الله تعالى عنه أسلم وهو ابن 8 سنين، هذا رواه البخاري في تاريخه. طبعا رواه البخاري في تاريخه لا يشترط أن يكون الحديث صحيحا، بعض المؤلفين أحيانا يدلس ويقول رواه البخاري وهو يعلم أن البخاري رواه في غير الصحيح، رواه في تاريخه، فينسب إلى البخاري تدليسا. لا، لابد إذا كان خارج الصحيح تقول رواه البخاري في التاريخ أو في الأدب المفرد أو نحو ذلك من مصنفات البخاري التي لم يشترط فيها شرطه المعروف في جامعه الصحيح. كذلك ما ورد في البخاري غير موصول وغير مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لك أيضا أن تقول رواه البخاري، وإن كان داخل صحيح البخاري مثل المعلقات، فأيضا من الخطأ أن تقول رواه البخاري بحجة أنك قرأته داخل البخاري. لا، حينما نقول رواه البخاري في صحيحه لا بد أن نتذكر ما اسم صحيح البخاري، اسم الجامع الصحيح المسند المختصر أيضا، بمعنى لم يستوعب الصحيح. فمعنى المسند يعني أن رواه البخاري ويحكم بصحته وتلقته الأمة بالقبول هو إيه؟ الحديث المسندة. أما المعلقات التي حذف منها الإسناد فهذه لا يصح أن تقول رواه البخاري وتسكت، لكن تقول رواه البخاري معلقا، وبعد كده تحدد بقى هل بصيغة الجزم أم بصيغة التمريض، دي قضية أخرى. لأن بعض الناس تتصدى للرد على رواية موجودة في البخاري وفيها أن النبي عليه السلام في فترة انقطاع الوحي حزن حزنا حتى كاد إيه فيما بلغنا، الرواية بيقول فيما بلغنا أن يتردد من رؤوس الجبال إلى آخره، فهذا أيضا لا يتكلف الجواب عنها لأنها لم تصح، هذه بلاغ، ما تقولش البخاري في حديث يقول مثل هذا، لأن هذا لا ينسب إلى البخاري المسند. المهم قول هنا رواه البخاري في تاريخه، يقول الألباني رحمه الله تعالى لم أقف على إسناده، لكن قال الحافظ في الفتح وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال أسلم علي رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين، وقال ابن إسحاق 10 سنين، وهذا أرجحها وقيل غير ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. الألباني رحمه الله تعالى قال إن الأصح هو قول الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام كان ابن 9 سنين، قال الحسن بن زيد ويقال دون 9 سنين، ولم يعبد الأوثان قط لصغره. قال الألباني منقطع. طيب في تعارض، الألباني في بداية الكلام بيقول والأصح قول الحسن ابن زيد أصح، ثم حكم الحديث بأنه منقطع، في تعارض، قال أن الأصح هنا صحة نسبية كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا أصح حديث في الباب، هذا لا يستلزم الحكم بصحة الحديث مطلقا، لكن هو صحيح بالنسبة إلى غيره، فدي صحة نسبية مش صحة مطلقة، فانتبه إلى هذا. يقول الألباني رحمه الله تعالى والأصح قول الحسن أي الحسن ابن زيد، أولا لأنه من أهل البيت وأهل البيت أدرى بما فيه، ثانيا أنه يشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن 20 سنة. قال الذهبي هذا نص في أنه أسلم وله أقل من 10 سنين، بل نص في أنه أسلم وهو ابن 7 سنين أو 8، وهو قول عروة. إذن علي رضي الله عنه كان مميزا، لم يكن قد كلف، لم يكن بالغا، ومع ذلك صح إسلامه وثبت إيمانه وعد بذلك سابقا من السابقين الأولين، مع أنه كان صبيا مميزا، وروي عنه قوله سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي. يقول ويصح إسلام المميز وردته، أي ردة المميز، لأن من صح إسلامه صحت ردته كسائر الناس، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام، إذا بلغ وصار مكلفا ينظر 3 أيام يستتاب فيها بعد بلوغه، لأن بلوغه أول زمن صار فيه أهلا للعقوبة، البلوغ أول زمن حضره وقد صار أهلا لأن يعاقب، لحديث رفع القلم عن 3 فمنهم الصبي حتى يحتلم، فينظر 3 أيام. قال الموفق سواء قلنا بصحة ردته أو لا، لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة وسائر الحدود ولا يقتل قصاصا، فإذا بلغ وثبت على ردته ثبت حكم الردة حينئذ فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، سواء قلنا إنه مرتد قبل بلوغه أو لم نقل، وسواء كان مسلما أصليا فارتد أو كافرا فأسلم صبيا ثم ارتد. انتهى كلام الموفق رحمه الله تعالى. ومن ارتد وهو سكران صحت ردته ولا يقتل حتى يصحو وتتم له 3 أيام ليستتاب فيها، وهو بخلاف المجنون فإنه لا يصح إسلامه ولا ردته قولا واحدا. ثم عقد فصلا بعد ذلك في كيفية توبة المرتد، فكيفية توبة المرتد ورجوع إلى الإسلام كما يقول هنا: وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به. يعني توبة المرتد هي إسلامه، توبة المرتد أن يسلم، وكل كافر يعني وتوبة كل كافر إسلامه بإتيانه بالشهادتين، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم. هذا رواه الإمام أحمد وهو ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، ثم مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. احتج به أحمد في رواية مهنا. وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والبيهقي والإمام أحمد. المرتد أو كل كافر يريد أن يتوب من الكفر توبته كما قلنا بالإسلام بإتيانه بالشهادتين. يقول الإمام ابن القيم: لا يكلف أن يقول أشهد، يعني حتى لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مسلما باتفاق، فإذا تكلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله حصلت له العصمة، صار معصوما، معصوم الدم والمال كما هو يعني معلوم. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة وهي متعبد اليهود وأيضا متعبد النصارى المشهورة كنائسهم كما هو معلوم، فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، أي التي أنزلت على موسى عليه السلام، لأن معناه أن هذا الجزء من التوراة الذي كان يتلى لم يكن محرفا، وما زال طبعا في التوراة إلى الآن وفي الأناجيل إلى الآن نصوص واضحة جدا في أن المقصود بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فقال اليهودي: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم، يعني تولوا شأن أخيكم وأصلحوا حاله من حيث إنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يؤمنوا بي وبما جئت به. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، ثم مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. إذن توبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقد، فلا بد من إتيانه بما يدل على رجوعه عنه كما سنفصل إن شاء الله تعالى. يقول: ولا يغني قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلمة التوحيد، يعني إن كان مرتدا أو كافرا أصليا يريد أن يسلم لا يغني عنه أن يقول فقط محمد رسول الله، بل لا بد من أن يأتي بكلمة التوحيد، لأنه غير موحد فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله ويقر بما كان يجحد. أما قوله ولا يغني قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلمة التوحيد، لأن من جحد شيئين لا يزول جحده إلا بالإقرار بهما معا، لأنه جحد الشهادتين فلا يزول الجحود إلا بأن يقر بهما معا. ولأن الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتضمن الشهادة بالتوحيد، يقول: لأنه غير موحد فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله ويقر بما كان يجحده. طيب إن قال أنا مسلم ولا أنطق الشهادتين، يعني يقول أنا مسلم لكن لن أنطق الشهادتين، لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين. انتبهوا للعبارة، بيقول أنا مسلم ولا أنطق الشهادتين، امتنع من نطق الشهادتين، لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين. قال أبو يعلى الصغير: لا خلاف في ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. يقول في الروض المربع: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه. يعني شوف إيه اللي أخرجه من الإسلام، لابد في الاستتابة أن يشهد شهادتين وأن يرجع عما إيه أخرجه من الملة. إن مثلا كان سبب كفره أنه جحد فرضا من الفروض كتحليل حرام أو فرض من الفروض مثلا الصلاة الزكاة، جحد أي شيء من الفروض مثلا، فلابد أن يقر بفرضية الصلاة لأن هذا هو الذي أخرجه من الملة، فيشهد شهادتين، ولابد من أن يضيف إلى ذلك رجوعه عما كان سببا في كفره، أو كفر مثلا بتحليل حرام أو تحريم حلال طبعا مجمع عليهما إجماعا إيه قطعيا، أو جحد نبيا أو كتابا أو آية من القرآن أو ملك من الملائكة الذين ثبت أنهم ملائكة، أو جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب، ففي هذه الحالة توبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به من هذه الأشياء التي تقدمت. لأن بعض الناس يقر بأن محمدا رسول الله لكن يقصد أنه محمد رسول الله إلى العرب، وكثير من النصارى يعتقدون ذلك، من قوة أدلة النبوة لا يستطيعون أن يجحدوه فيضيفون هذا أنه هو رسول إلى العرب. ولذلك أنا أذكر كنت قرأت في زمان الصبا كتاب لواحد نصراني كان بيسمي نفسه الشيخ نصيف اليزجي، يظهر أنه كان لبناني، وكان عامل مجموعة مبسطة جدا في اللغة العربية، ففي خطبة الكتاب في خطبة السلسلة بيصلي ويسلم على النبي العربي، فده من لحن القول أنه يقر بأنه نبي لكن يقول النبي العربي، لكن هو غير العرب، لا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، مدام سمع عن النبي عليه السلام ولم يؤمن به فإنه يدخل النار. إذن توبة مثل هذا مع إتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به من ذلك، سواء كان تحليلا أو جحد فرض أو تحريما أو جحد نبي أو كتاب، فلا بد مع الشهادتين من إقراره بهذا الذي جحده وكان سببا في خروجه من الملة، لأنه كذب الله سبحانه وتعالى بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده. فإذا لم يفي بما جحده بقي الأمر على ما كان عليه، وإن كانت ردته بجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب فلا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق أجمعين، ولا بد أن يقول مع ذلك كلمة الشهادتين، ولا يكفي فيه مجرد إقراره بما جحده، أو يقول: أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. يقول: أنا مسلم ويسكت، في هذه الحالة يحكم بإسلامه. لكن المثال الآن في الذكر يقول: أنا مسلم ولا أنطق الشهادتين، فلا يقبلونه ذلك لأنه صرح برفضه الشهادتين. لكن لو قال: أنا مسلم أو أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، ويضيف إليه طبعا الإقرار بما جحده، ولو قال: كافر أسلمت، واحد كافر قال أسلمت أو قال أنا مسلم أو أنا مؤمن، صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين، فكذلك في توبة المرتد يكون توبة له أيضا ولكل كافر، لأنه إذا أخبر عن نفسه بما تتضمنه الشهادتان كان مخبرا بالشهادتين، كأنه أخبر بشأن عارف أن المسلم لابد بيشهد شهادتين، فهنا بيخبر عما تتضمنه كلمة التوحيد. لما روى المقداد أنه قال: يا رسول الله، أرأيت يعني أخبرني، لو لقيت رجلا من الكفار يقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت، أفأقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. وهذا رواه مسلم طبعا هنا، فقال إيه؟ أسلمت، فيكتفى بهذا في إثبات إسلامه حتى وإن لم ينطق الشهادتين. لماذا؟ لأن بقوله أسلمت هو يكون كأنه نطق بمحتوى الشهادة. قال الموفق: يحتمل أن هذا في الكافر الأصلي أو من جحد الوحدانية، أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحو هذا فلا يصير مسلما بذلك، لا يصير مسلما بمجرد أن يقول إيه أسلمت، لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر، لأن بعض أهل البدع هناك بدع مكفرة وهم يرون أن هذا أحسن مسلمين في الوجود، مع أنهم يعني يعتنقون بدعة مكفرة، فبالتالي لا يكتفى بقوله أسلمت إذا كان ممن جحد الوحدانية أو جحد نبيا أو كتابا أو فريضة، لا يكتفى بقوله أنا مسلم، وإنما لابد من أن يرجع عما كفر به. طبعا ده واضح جدا في النصيرية الباطنية، الدروز، القاديانية، ما كل دول بيحسبوا على المسلمين. النصيرية من أكفر خلق الله، الشيخ الإسلام كان يقول عنهم إنهم أكفر من اليهود والنصارى، واليزيدية الذين يعبدون يزيد بن معاوية، فالنصيرية والباطنية والدروز وكل هؤلاء ينتسبون زورا إلى الإسلام ولا حظ لهم على الإطلاق في الإسلام، فمثل هؤلاء لا يدخلون في الإسلام بقولهم إيه أسلمت، لأنه بيعتبر نفسه أفضل المسلمين أو ينتمي إلى الإسلام، لكن لابد أن يرجع عن العقائد الكفرية التي أخرجته من الإسلام. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.